بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الأحبة، لا نزال مع قول الناظم رحمه الله تعالى في شأن علم التوحيد، وهو نوعان: أيا من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي جملة من القواعد التي تتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، ولنا استكمال يسير إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة، ثم بعد ذلك ندخل في قول الناظم رحمه الله تعالى: وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور. هذه القواعد التي ذكرناها منها قاعدة مهمة، وهي قاعدة في تقسيم أسماء الله تبارك وتعالى من حيث الدلالة، وهذه من القواعد المفيدة في فهم أسماء الله تعالى. حتى تفهم أسماء الله تعالى ينبغي أن تفهم هذه القاعدة. فنستطيع أن نقسم أسماء الله تعالى الحسنى من حيث دلالتها إلى قسمين. يعني إذا قرأت الاسم من حيث ما يدل عليه، نستطيع أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول: ما دل على صفة متعدية، فيكون الفعل فيه متعديا، وهو ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوز إلى المفعول به، ولذا يقال الفعل المجاوز. وما كان من الأسماء كذلك فإنه يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول: إذا كان الاسم يحمل معنى الفعل المتعدي، وسنذكر أمثلة لهذا حتى نسهله إن شاء الله تعالى، فإن هذا سيتضمن حينئذ ثلاثة أمور. الأمر الأول: إثبات ذلك الاسم لله تعالى. رقم واحد: سنثبت أن هذا من أسماء الله تعالى، ده رقم واحد. رقم اثنين: ثبوت الصفة التي تضمنها هذا الاسم لله تعالى. رقم ثلاثة: ثبوت حكمها ومقتضاها. تعالوا نأخذ مثالا. مثلا اسم الله السميع يتضمن إثبات هذا الاسم لله، فنقول إن من أسماء الله تعالى ماذا؟ السميع. طيب تعالوا الأول نشوف هل ده من النوع الأول الذي ذكرناه أو لا. احنا قلنا إن النوع الأول ما دل على صفة إيه؟ متعدية. يعني إيه صفة متعدية؟ يعني يتعدى الفاعل إلى المفعول. بمعنى لو قلت مثلا أنا سمعت صوتا، هل هناك شيء وقع على هذا الفعل، أو أن هذا الفعل متعلق بالفاعل وليس هناك مفعول به؟ يعني أنا أقول سمعت، خلاص أنا قاعد كده سمعت لا شيء ولا لا شك أنني سمعت شيئا، فالسماع وقع على إيه؟ على شيء. هو ده معنى لما نقول إن هو متعدي، هو ده معناه كده، أن يكون هناك مفعول به. كأن أقول مثلا ضربت فلانا، ممكن أقول ضربته وما فيش حد اتضرب؟ لا، طالما قلت ضربت، ده فعل متعدي. متعدي معناها ايه؟ يعني له مفعول به. واضح كده؟ لما اقول صدقت كلامك، لا شك ان هناك شيئا وقع عليه تصديقي، ولذلك يقول ده فعل ايه؟ متعدي. فالاسم اذا كان يتضمن صفة، او اذا كان يتضمن فعلا متعديا كاسم السميع، انا لما اقول سمعته مش يبقى في حاجة سمعتها، ولا سمعت ايه بالضبط؟ ما سمعتش حاجة؟ يبقى ما يصلحش ان احنا نستخدم هذا الفعل الا مع وجود ماذا؟ الا على وجود مفعول به. فاذا وجدنا هذا، اذا وجدنا هذا الكلام، وان هناك اسما من اسماء الله مثلا السميع، فهذا من هذا القسم. اذا كان من هذا القسم اللي هو الذي يدل على صفة متعدية، يعني لها مفعول به، هنا أول ما يقولوا لي إن من أسماء الله تعالى السميع أو ينسب إلى الله تعالى أنه السميع، يبقى في ثلاث حاجات لازم أفهمهم. الأولى أن أنسب هذا الاسم أو أثبت هذا الاسم لله تعالى، فأقول الله تعالى من أسمائه السميع. رقم اثنين أن أثبت الصفة المتضمنة في هذا الاسم لله تعالى، فأقول الله تعالى يسمع. ما ينفعش الله تعالى يقول على نفسه إنه هو سميع، أو يقول حتى على نفسه بلفظ أصرح من هذا، وهذا سيأتينا الآن ما يدلك على الذي أريده. قد يقول قائل الآن مين قال لك الكلام ده؟ هو صح، هو بيقول الله والله هو السميع البصير، خلاص صدقنا وسلمنا أن من أسماء الله تعالى أنه إيه؟ السميع. لكن مين قال لك بقى الحتة الزيادة دي؟ ليه جبتها من عندك إنه هو بيسمع؟ لأن من الفرق الضالة من يقول إيه؟ من يقول نحن نثبت أن الله تعالى من أسماء السميع، لكن اسم بس، اسم على غير مسمى، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. أقول الكلام ده يحصل معانا أنا، معايا أنا بس. أنا ممكن أسمي ابني كريم ويطلعش كريم ولا حاجة، يطلع بخيل، صح ولا لا؟ يمكن واحد يسمي ولده شجاع وهو جبان، الكلام ده ممكن يحصل في المخلوقين، وأما مع الله تعالى فليس الأمر كذلك. هتقول لي طب منين خلاص أثبتنا الاسم، لماذا تثبت صفة؟ أقول لك الصفة أثبتها الله تعالى لنفسه في الكتاب، ولهذا قال الله تعالى قد سمع الله، موجود ده في القرآن اللي مش موجود، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن نحن الآن أثبتنا الصفة أيضا بدليل القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى يسمع السر والنجوى. إشكال هؤلاء، وده لسه هنجيله بس في الآخر، مش في الآخر يعني بعد عدد قليل من الدروس إن شاء الله، اللي هي طريقة أهل السنة في تلقي أخبار الصفات عن الله تعالى، كيف يفهمونها بحيث لا يزلون ولا يضلون كما ضل أولئك المنحرفون. هذا سيأتي معنا إن شاء الله عند قوله من غير بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بقولهم قد اهتدى، إلى آخر ما قال الناظم في هذا الباب من غير تكييف ولا تمثيل وغير تشبيه ولا تعطيل، هيجي معنا الكلام ده بعدين. لكن اللي يهمنا دلوقتي أننا إذا وجدنا اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفة متعدية، وإحنا دلوقتي تهمنا عن صفة متعدية. طب واحد يقول لي أنا مش فاهم، طب يعني الصفة لما تكونش متعدية؟ هيجي بعد شوية هنفسره، لكن ممكن أن نفسره الآية أيضا لما أقول لك انكسر الكوب، انكسر الكأس. هو انكسر، هو كسر حاجة ولا هو اللي انكسر بنفسه؟ هنا مفيش مفعول به، هو اللي حصل فيه الحاجة، الفاعل هو الذي حصل معه الشيء، مفيش أثر تعدى إلى مفعول، هو نفسه انكسر وخلصت. لما أقول أنا كسرت الكأس تفرق ولا ما تفرقش؟ أصبح هنا فيه تعدي، تعدي يعني إيه؟ يعني جاوز الفاعل حتى يكون هناك أثر في المفعول به، عشان تعرفوا أن في ارتباط كبير جدا بين لغة العرب وبين جميع العلوم، علم العقيدة وغير علم العقيدة. المهم طبعا لغة العرب دلوقتي الناس يهربون منها، وهذا معلوم عند الناس جميعا، والأسف الشديد أن احنا تعرضنا في أو اللغة العربية تعرضت لخسف ومسخ على مدى السنوات الماضية، لما يعني يبين هؤلاء حتى لما إذا جاءوا وأرادوا أن يتكلموا باللغة العربية كرهوا الناس في اللغة العربية. ليه؟ لأنه بيتريق باللغة العربية، بيتكلمش باللغة العربية إلا بطريقة تخليك أنت تقول هي دي لغة العرب، ده لغة سيئة جدا، وما ذاك إلا لخبث في الذي قلد أو الذي مثل حتى يخوفك من هذه اللغة. المهم هذا ليس موضوعنا الآن، موضوعنا الآن أننا قلنا إننا نثبت إيه؟ نثبت أولا هذا الاسم لله، ونثبت ثانيا الصفة المتضمنة هنا لله تبارك وتعالى. خذ مثالا ثالثا، طبعا الأمر الثالث أننا نثبت حكمها. يعني إيه نثبت حكمها بقى؟ إذا قلنا إن الله سميع يبقى دي رقم واحد، رقم اثنين يبقى إيه؟ أن الله يسمع، صح؟ رقم ثلاثة حكمها ماذا هو؟ أن الله تعالى يسمع جميع الأصوات ولا يخفى عليه شيء، بل يسمع دبيب النملة. ده له أثر ولا ملوش أثر؟ أنا أستغرب صراحة للذين يريدون أن يعطلوا هذه الأوصاف، كيف سيعبدون الله؟ يعني يعبدوا ليه؟ إذا كان هو سميع بلا سمع لا يمكن أن يسمع، طب وإيه المشكلة ما الواحد يتلفظ باللي هو عاوزه ويمكر بالمكر الذي يريده ويفعل المنكرات التي يريدها إذا كان الله لن يسمعه؟ مش كده ولا لا؟ لكن هذا لابد أن يكون له أثر عند أهل الإيمان. الأثر ده بقى اللي احنا هنتكلم عنه فيما بعد لما نيجي نتكلم عن الأسماء والصفات. ينبغي أن يكون الموضوع ليس مجرد أسماء فقط نتكلم بها ونتعلمها، حتى يكون هذا مؤثرا في واقعنا. وأنا أقول إن كل المآسي التي حصلت في الأمة إنما هي بسبب ماذا؟ بسبب عدم فهم الناس لأسماء الله تعالى وصفاته. الناس لا يعرفون الله إلا من رحم الله تعالى، ولذلك الذي يفعل مصيبة من المصائب إنما يفعلها حينما يغيب عنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وإلا فكما قلت لكم مرارا، لا يحصل شيء في هذا الكون إلا وهو مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته. تعال ناخذ مثالا آخر. مثلا لو قلنا إن من أسماء الله تعالى الرحيم، فالرحيم يتضمن إثبات اسم الرحيم لله تعالى، ويتضمن إثبات صفة لله تعالى. ما هي هذه الصفة؟ صفة الرحمة. ويتضمن إثبات حكم ذلك ومقتضاه. إيه هو حكم ومقتضاه؟ إذا كان الله تعالى متصفا بالرحمة، طبعا ده أدلته بقى كثير، كما قال الله تعالى، واحد يقول لك لا أنا صدقتك في السميع بس فرضه في الرحيم مش مصدقك. أقول الله تعالى يقول يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، رحمته تبارك وتعالى من يشاء، هذا هو من أثاره ومقتضاه. إذا كان هو رحيما ومتصفا بالرحمة كما قال الله تعالى في آيات أخرى، وربك الغفور إيه؟ ذو الرحمة، يعني صاحب الرحمة، يعني متصف بالرحمة، لكنها رحمة، رحمة عظيمة، ليست كرحمة البشر، بل إن الرحمات التي يترحم بها البشر ومعهم الحيوانات وكل من له شيء من الرحمة إنما يتراحمون جميعا بجزء من 100 جزء من رحمة الله. اوعى تكون فاكر إنها من رحمة الله التي هي صفة ذاته، لا 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 لا، من رحمة الله التي خلقها بناء أو كأثر من آثار رحمة ذاته. تفهمين الموضوع فين؟ انت فين وربنا سبحانه وتعالى فين؟ مش ربنا سبحانه وتعالى أنها صفة ذاته لا تتجزأ، لكن هذه الرحمات إن الله خلق 100 رحمة، هذه الرحمات التي خلقها، هذه الرحمات إنما خلقها وأنزل منها رحمة واحدة بها يترحم الخلق جميعا، حتى البهيمة أعزكم الله ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تؤذيها، دي من رحمة ربنا، دي كل ده من الجزء الواحد. ثم إنه تبارك وتعالى أبقى 99 جزءا إلى يوم القيامة حتى يرحم به عباده. نسأل الله تعالى أن نكون أهلا لرحمته، عشان تعرف أن إيه ده، واحد يقول يعني الموضوع يوم القيامة مستحق كده؟ طبعا ده مستحق استحقاقا شديدا، ذلك اليوم العظيم. وسنأتي إن شاء الله في آخر المنظومة على صفة هذا اليوم، ده يوم عظيم حتى إنه يستحق أن يبقي الله تعالى له 99 جزءا من رحماته حتى يفوت هذا اليوم على الخلائق، وإلا فهو يوم عظيم يحتاج إلى 99 رحمة عشان يعدي على أولياء الله. وأما أولئك المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أسأل الله تعالى السلامة والعافية. المقصود هنا، ولن نريد أن نستبق هذا الكلام، لأن كل ما تريدون أن تسمعوه إن شاء الله سيأتي في موضعه من هذا النظم المبارك. إذن اسم الله الرحيم تثبت به الاسم لله، تثبت به صفة الرحمة لله تعالى، تثبت بذلك حكمه ومقتضاه، وهكذا في جميع الأسماء التي من هذا النوع. من هذا النوع يعني ماذا؟ يعني اللي هي تدل على صفة متعدية، كالغفور، كالرزاق، الكريم، البصير، البارئ، الخالق، المصور، الحفيظ، القيوم، الرؤوف، الفتاح، إلى آخره، هذه الأسماء الحسنى. القسم الثاني، طبعا نسينا القسم الأول ولا فاكرينه؟ هنسألكم في الآخر، خلوا بالكم دي هتيجي في الأسئلة. القسم الثاني ما دل على صفة لازمة، وهو ما لا يتعدى أثره فاعله ولا يتجاوزه إلى المفعول به. زي ما قلت لكم من شوية، لما نقول انكسر الزجاج مثلا، هو في حاجة هنا موجودة غير الزجاج في اللي أنا قلته ده؟ في حاجة تانية موجودة؟ لكن لما أقول أنا كسرت الزجاج، في كم حاجة موجودة؟ كم؟ حاجتين، أنا والزجاج. إذن في فاعل ومين؟ ومفعول به. لكن لما يبقى الزجاج لوحده في المشهد ونقول انكسر الزجاج، ده اسمه فعل إيه؟ لازم. لازم يعني لا يتعدى نفسه، لا يتعدى فاعله، ولا يحتاج إلى مفعول به. أظن شربة مية يعني كده، لغة العرب دي شربة مية، حاجة بسيطة جدا ونستطيع أن نفهمها. هذا النوع من الأسماء الذي يدل على صفة اللازمة يتضمن أمرين نفهم منه أمرين وليس ثلاثة كالنوع الأول. إيه هما الأمرين؟ الأمر الأول ثبوت هذا الاسم أيضا لله تعالى. إذا وجد عندنا من الأسماء الحسنى ما يدل على صفة لازمة، رقم واحد لابد أن نثبت هذا الاسم لله تعالى. رقم اثنين نثبت هذه الصفة لله تعالى. طيب رقم ثلاثة فين؟ أين هو رقم ثلاثة؟ احنا كنا بنقول رقم ثلاثة ثبوت حكمه ومقتضاه. ثبوت حكمه ومقتضاه ده إذا كان له إيه؟ مفعول به، مش كده ولا لا؟ إذا لم يكن هناك مفعول به فأنت تثبت الاسم لله وتثبت هذه الصفة. هذا لا يمنع أيها الأحبة أن يكون الاسم اللازم لله تعالى يقتضي من الإنسان نفسه عبودية تجاه الله، كما سيأتي هذا إن شاء الله تعالى في موضعه. المهم هنا أن نعلم، جزاك الله خير، المهم أن نعلم أنه إذا دلت اسم الله تعالى على صفة لازمة فهذا يتضمن أمرين. تعالوا نأخذ مثالا، مثلا اسم الله الحي. اسم الله الحي، اسم الله الحي يتضمن إثبات هذا الاسم لله، فتقول من أسماء الله تعالى إيه؟ الحي. قال الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وكذلك يتضمن هذا الاسم العظيم إثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى، وده أمر معلوم جدا. كذلك اسم الله العظيم، اسم الله العظيم يتضمن إثبات اسم الله العظيم له تبارك وتعالى، ويتضمن أيضا إثبات صفة العظمة له سبحانه، وهكذا الحال في سائر أسماء الله تعالى التي من هذا النوع، كاسم الله العلي، اسم الله الأول، اسم الله الآخر، الظاهر، الباطن، إلى غير هذه الأسماء. لكن ينبغي أن ننتبه أننا إذا قلنا هنا أنه يتضمن الأمرين فإننا لا نقول أنه ليس له أثر في الخلق، بل هو له أثر، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في موعده. لكن الذي نقصده هنا أنه لا يتعدى إلى مفعول به، يعني حياة الله تعالى هو حياة له في ذاته، أما كونه يحيي غيره تبارك وتعالى وأحدا من خلقه فده اسم الله الإيه؟ المحيي. في فرق بين الحي والمحيي، هو حي في ذاته سبحانه لكنه هو الذي يحيي ويميت تبارك وتعالى، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. أيضا من القواعد المفيدة في فقه أسماء الله تعالى وصفاته أن الاسم من أسمائه سبحانه وتعالى له ثلاث دلالات، له ثلاث دلالات أو دلالات: دلالة على الذات والصفة. طبعا أنواع الدلالات وده مبحث منطقي أصولي، يعني سأذكره باختصار عشان ما نصعبش الموضوع، ما ندخلش في هذا المبحث شيئا من علوم المنطق ولا من علوم الأصول، لكن هو لابد منه حتى نفهم، اللي هو دلالة اللفظ على معناه، إما أن تكون بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام أو بالتلازم. ثلاث أنواع: بالمطابقة أو بالالتزام، عفوا، أو بالتضمن أو بالتلازم أو الالتزام. سنفهم هذا إن شاء الله، خلي الأسئلة في الأخير إن شاء الله، تفضل. أيها تفضل. سنفهم هذا إن شاء الله من خلال هذا الذي نريد أن نقول. نقول دلالة اسم الله تعالى على الذات والصفة بالمطابقة، هو ده اللي كنا بنتكلم فيه منذ قليل. كنا نقول إن اسم الله تعالى يدل على اسمه ويدل على إيه؟ على صفته. هو ده معناها بالمطابقة. يعني إيه بالمطابقة؟ يعني مجرد أن سمعت أن من أسماء الله تعالى السميع فهذا مطابقة يدل على هذين الأمرين، يدل على ذات الله وأن ذات الله متصفة بهذه الصفة وهي كونه سميعا سبحانه وتعالى. هو ده معنى المطابقة، مجرد ما تسمع الاسم تفهم منه الحاجتين دول، وعشان كده سميناه مطابقة. إذا كان كل اللفظ يدل على كل المعنى فهذا هو المطابقة. طيب احنا دلوقتي بنقول بتدل على الأمرين دول مرة واحدة بالمطابقة، طب دلالته على أحد المعنيين دي بيسموه التضمن. يعني ايه التضمن؟ يعني أحد هذين المعنيين متضمن في اسم الله. فلما أقول إن الله تعالى متصف بكونه يسمع، فأقول ده عرفته من ضمن ما عرفته أن الله تعالى سميع، فاسم الله السميع يتضمن أنه أن له صفة الإيه؟ السمع. وأيضا الدلالة الثالثة اللي احنا بنسميها دلالة اللزوم أو التلازم أو الالتزام، كل هذه أسماء مترادفة، إذا دل الاسم على صفة أخرى غير الصفة اللي اشتق منها الاسم، مثلا زي إيه؟ كاسم الله الحي، فإنه دال على ذات الله وعلى صفة الحياة بدلالة إيه؟ المطابقة. ودال على ذات الله وحدها بدلالة إيه؟ التضمن. يعني أنا بقول اسم الله الحي، الذي يفهم من كلمة أن الله تعالى اسمه الحي حاجتين اتنين، طب لو أنا فهمت واحدة يبقى فهمتها بإيه؟ بالتضمن مش بالمطابقة، لأن المطابقة تقتضي حاجتين مش حاجة واحدة، تتضمن إثبات أمرين، إذا كان مطابقة تماما لابد أن يكون أمرين. طب لما تكون فهمت واحدة منهم أو فهمت الدلالة على واحدة منهما يبقى بإيه؟ بدلالة إيه؟ التضمن. أنا مش هطول شوية في المسألة دي عشان أعرف أنه ممكن يكون يعني فهمها شوية يحتاج إلى إعادة وتكرار. وأما مسألة الالتزام أنه هو يدل على إيه؟ قلنا مثلا اسم الله الحي دال على ذات الله تعالى وعلى صفة الحياة بدلالة المطابقة، ودال على الذات وحدها بدلالة التضمن. طب ودال على صفة الحياة وحدها بدلالة إيه؟ ها؟ لا برضو التضمن، احنا بنقول الحي وحياة يبقى من نفس الصفة ولا لا؟ يبقى تضمن، متضمن للكلمة دي، هذا أمر واضح. لكن يدل بقى على قدرته وعلى سمعه وعلى بصره وعلى علمه الصفات الأخرى دي بالملازمة، لأنه لا يمكن أن يكون الحي الحياة التي ليس كمثلها حياة إلا إذا كان معه قدرة وكان له قدرة وله بصر وله سمع وكذا. فأنا مجرد أن علمت صفة من صفات الله أو اسما من أسمائه قلت هذا الوصف يتضمن أسماء أخرى، عفوا يتضمن صفات أخرى بس مش هي الصفة اللي اشتق من الاسم، يبقى ده نوع اسم تلازم لا يمكن يكون. يعني مثلا لو قلنا اسم الله القدير، اسم الله القدير هذا يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة القدرة بإيه؟ بالمطابقة. طب ويدل على الذات لوحدها أو على القدرة لوحدها بإيه؟ بالتضمن. طيب يدل على صفة الحياة ولا ما يدلش؟ طبعا ده من اللوازم، كيف أصف أحدا بأنه قدير وقادر على أن يفعل ما يشاء ولا يكون حيا؟ ينفع أجي لواحد ميت أقول ده قادر قدير يقدر يعمل أي حاجة؟ هذا ممكن أن نتصور؟ إذن صفة الحياة صارت لازمة لاسم الله مين؟ القدير، ولازمة لاسم الله السميع، ولازمة لاسم الله الرحيم. أوصف واحد ميت بأنه رحيم إزاي؟ كيف يكون؟ إذن لما مع أني وصفته بوصف مش هو نفس الوصف اللي احنا بنتكلم عنه، يعني صفة الحياة غير صفة الرحمة، لكن لما كان اسم الرحيم مقتضيا لصفة أخرى غير الصفة اللي هي اللي اشتققنا منها هذا الاسم بقى اسمه بالتلازم أو بالالتزام. يعني ما ينفعش، لازم يكون كده، لازم، شوف أنا بقول إيه، لازم يكون كده، لازم يكون حي، واضح كده؟ طيب مش عايزين نطول في الموضوع ده عشان نحسس أنه ممكن يبقى صعب شوية، فننتقل إلى نقطة أخرى يكفيني هذا في هذا الباب. طبعا أيضا من الأسماء، عفوا من القواعد التي تتعلق بأسماء الله تعالى، هناك قواعد كثيرة لكن أنا أريد أن أختمها بس بكلمة مهمة جدا، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى هي لائقة به عز وجل، مختصة به، لائقة بجلاله. هذه من القواعد المهمة والأصول المفيدة في باب فهم أسمائه تبارك وتعالى، أن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا مختصة به سبحانه وتعالى، لائقة بجلاله وكماله وعظمته، كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وإضافتها إليه سبحانه وتعالى تدل على اختصاصه بها. ولهذا سمى الله تعالى نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به لا يشركه فيها غيره ولا ند له فيها ولا نظير ولا سمي ولا مثيل. الله تعالى قد سمى نفسه حيا. بعض الناس يقول طيب ما هو في أسماء يتسمى بها غير الله، فإيه هو الضابط اللي يبين الفرق بين هذا وذاك؟ نقول الله تعالى قد سمى نفسه حيا، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده أيضا حيا، فقال الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، نفس الاسم. طيب إيه الموضوع؟ وليس هذا الحي مثل هذا الحي. إياك بقى أنك تظن طب ما هو ده حي وده حي يبقى الخالق الحي زي المخلوق الحي. لا، لا يمكن أن يكون كذلك، لأن قوله تبارك وتعالى الحي اسم مختص بالله تبارك وتعالى، وقوله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وهذان الاسمان يتفقان إذا جردا من الإضافة والتخصيص في معنى الحياة المعلوم وهو ضد الموت. يعني إيه اللي ممكن يتفق فيه حياة الحي من المخلوقين وحياة الخالق؟ المعنى المفهوم بس إنه ضد الموت، لكن هل كنه حياة المخلوق كحياة الخالق؟ لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. أما في حال الإضافة والتقييد فلكل من الاسمين بهذا الاسم ما يليق به. احنا على فكرة بنستخدم اللغة دي، الكلام ده مش صعب ولا حاجة. احنا نفسنا بنستخدم احيانا لفظ اليد لينا، احنا بنستخدمه ونفهم منه معنى معينا، لكن اليد لو كانت مطلقة معروف، اليد مطلقة مفهومة، لكن لو نسبت هذه اليد واضفتها الى صاحبها فان التصور سيتغير. يعني انا بقول لك، هل لو قلت لك يد الانسان، انت اول ما اقول لك يد عارف ان الايادي معروفة واضحة يعني ايه. طب هل يكون في تصورك الشخصي انت يد الانسان كيد القرد؟ لا، انت فاهم ان دي غير دي. ليه؟ اقول لك ليه، تقول لي اصل دي ايد تليق بالانسان ودي يد تليق بمين؟ بالقرد. طب ولو قلنا يد الاسد نفس الموضوع؟ لا، ده انت بتعمل اكتر من كده، تقول لي يد الفأس، الفأس كمان ليها ايد وانت بتسميها يد. اول ما اقول لك يد الفأس هتتصور انها زي ايدي كده، ولا انت عندك تصور مختلف؟ هناك تصور. اذا نقول حتى لا يختلط هذا الباب، نقول ان الاسماء التي يشترك فيها في لفظها ربنا سبحانه وتعالى اسم الله مع اسماء مخلوقيه، هذا يبدو عند قصرها عن الإضافة والتقييد المعنى العام المتبادر من هذا، لكن لو قيدناه بأنها هذا الاسم هو اسم الله سيكون هذا المعنى مختصا بالله تبارك وتعالى، سيكون هذا الاسم مختصا بالله. فالحياة المضافة إلى الله تبارك وتعالى حياة مختصة به تليق بجلاله وكماله، إذ هي حياة كاملة غير مسبوقة بعدم، ولا يلحقها فناء أو زوال، ولا يعتريها نقص. حياة الله ما جاء عليها وقت وهي كانت عدما، هذا بخلاف كل المخلوقين. كل المخلوق كما قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني في وقت جه انت ما كنتش موجود، صح ولا لا؟ الله تعالى ليس كذلك. إذن حياة الله المنسوبة إلى الله ليست كحياة المخلوقين، كما أن الذات ليست كالذات كذلك الصفات لا يمكن أن تكون كالصفات. ونحن نستعمل هذا كما قلت في لغتنا، فنقول يد الفأس، وعندنا في دماغنا أن اليد هذه تناسب الفأس، لها شكل معين دي تناسب الفأس. وعندنا كان يقول لك إيد الهون، صح ولا لا؟ ما هي إيد برضو. طب بس هي إيد الهون زي إيد الفأس؟ لا، كل صفة تناسب موصوفها. واضح المعنى ده؟ طيب، إذن حياة الله تعالى كاملة غير موصوفة مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال، ولا يعتريها نقص ولا ضعف، ولا يتخللها سنة ولا نوم. كل ده داخل في معنى الحياة، ولهذا يقول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. واحد يقول لك طب ما أنا حي أهو. طب أقف بقى وريني نفسك كده، أقف انتباه وشوف نفسك هتقف قد إيه. هيجي بعد فترة لابد أن تغفل، ولابد أن تصيبك السنة والنوم. والحياة المضافة إلى المخلوق حياة مختصة به تليق بضعفه ونقصه. ما هو الرب رب والعبد عبد. إذا قلنا الرب له حياة والعبد له حياة، فالرب حياته مختصة به لائقة بجلاله وكماله، كذلك حياة الخلق المخلوقين مختصة بهم، وفيها من الضعف ما يليق بالإنسان ومن النقص ما يليق به، وهي مسبوقة بعدم. ولهذا كما قلنا يقول الله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. والأمثلة في هذا أيضا كثيرة، لكن لا نريد يعني أن نطيل عليكم في هذا المجال حتى نكون. بقي بس مسألة واحدة أريد أن أقولها، وهي أن أسماء الله تعالى كما قلنا في مرة سابقة غير محصورة كما قلنا في 99 اسما. هنا أحب أن أنبه أيضا على شيء آخر، وهو أنه لم يثبت في سرد أسماء الله تعالى الحسنى حديث، لم يثبت في سرد أسماء الله الحسنى حديث. الأسماء اللي أنتوا شايفينها بيكتبوها في كل مكان واللي بيبدأوا بها الأفراح أول ما ينزل بتاع الدي جي أول ما ينزل يقولها، هذه لم يثبت فيها حديث، لم يثبت فيها حديث. بمعنى أن الحديث الوارد أو الأحاديث الواردة بسرد الأسماء الله الذي لا إله إلا هو كذا 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 الملك القدوس السلام المؤمن طبعا ده وارد في القرآن، لكن في ألفاظ أخرى ورد صياغتها من أولها إلى آخرها 99 مسرودة ويعني بعضها وراء بعض، لكننا ننبه فقط أن الحديث الوارد بها لا يصح في هذا حديث، وإنما هو من كلام السلف رحمهم الله، منهم كلام الوليد بن مسلم أو بعض شيوخه كما ذكر هذا أهل العلم. لكن أيضا لا نريد أن يعني نأخذ وقتا في بيان ضعف هذه الأحاديث، لكن المقصود من هذا إيه؟ أننا لن نثبت لله تبارك وتعالى اسما إلا إذا ثبت بنص صحيح. طيب ننتقل بعد ذلك إلى جزئية مهمة نعود فيها إلى كلام الناظم رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. قبل هذا أريد أن أقول، الله تعالى لما قال لنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نحن ذكرنا مرارا أن الله تبارك وتعالى ذكر أسماءه وصفاته في كتابه حتى ندعوه بها، لكننا نريد أن نفهم معنى الدعاء بها. لعلنا نوهنا من قبل أن ذكر الله سبحانه وتعالى لأسمائه وصفاته ليس لأجل أن يتغنى بها الناس كما هو معلوم أو أن يدندن بها المدندن فقط. المهم أن نفهم مراد الله تبارك وتعالى، ونفهم أوصاف الله عز وجل، ونفهم آثار هذه الأسماء والصفات في هذا الكون حتى نفهم. نحن لا نفهم كثيرا مما يحدث حولنا لأننا لا نعرف صفات ربنا ومعانيها سبحانه وتعالى، ولو علمنا ذلك لكان الأمر على خلاف ما نرى. إننا في حاجة إلى أن نتعرف على الله، بل إن الله تبارك وتعالى انظروا كم آية ختمها بأسماء وصفاته، كم آية، كم آية ما فيهاش، طب سيبك من كم آية ذكر، كم آية ما فيهاش ذكر اسم من أسماء الله. لماذا كل هذا؟ لتعلموا صفة الله سبحانه وتعالى. بل هذه السماوات وهذه الأرض إنما خلقها الله تعالى حتى ينظر الناس في ملكوت السماوات والأرض ويتنبهوا من هذا على أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وإذا ما تنبهوا على أسمائه وصفاته كان هو الأمر اللاحق بهذا الذي ذكره الله هنا: فادعوه بها. بعض الناس يظن أن فادعوه بها بس يعني نرفع دعاء كده وقولوا خلاص، لا هذا صحيح، لكن ليس هذا وحده، وإنما الدعاء المراد هنا على ثلاثة أنواع، المراد بالدعاء فادعوه بها على ثلاثة أنواع: دعاء الثناء رقم واحد، دعاء الثناء، ودعاء المسألة، ودعاء العبادة. ثلاث حاجات. كلما تعلمت اسما من أسماء الله، الله تعالى يقول لك فادعوه بها. أدعوه يعني أعمل إيه؟ تعمل الثلاث حاجات دول: أن تثني على الله تعالى بهذا الاسم. يعني إيه تثني على الله بهذا الاسم؟ يعني تمدحه وتحمده بأن له هذه الأسماء الحسنى تثني على الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه ثم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني أنا مهما أقول لا أستطيع أن أصفك على ما يليق بك، لن أبلغ أبدا، مهما كانت هناك من عبارة لا أستطيع الثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك. فعشان أخرج من موضوعنا ماذا أفعل، أقول أنت كما أثنيت على نفسك، لأنه لا أعرف بك منك. تثني على الله تعالى، إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى مثلا غفور أو أنه تواب فتثني عليه، تمدحه وتحمده بأنه الغفور، يعني تظل تشكره وتمرغ أنفك في التراب أن جعل من أسمائه الغفور. ليه كل ده؟ طب ما هو لو ما كانش غفور كنا نعمل إيه؟ كنا نعمل إيه لو ما كانش غفور سبحانه وتعالى؟ تأمل في هذا المعنى، هو ده الثناء بقى، هو ده الثناء، أن تثني عليه بأنه الغفور. ولهذا الله تعالى يعلمنا كما قلنا هذا مرارا في سورة الفاتحة، أنت تحمد الله في كل ركعة الحمد لله على أوصافه وأسمائه وصفاته، فتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أنت تحمده وتثني عليه لأجل أوصافه، لأنه لو لم تكن أوصافه هذه هكذا لضاع الخلق. تخيل أنت يا مسكين يا ضعيف يلي الشيطان بيلف حواليك ليل نهار ويوقعك في شركه ليل نهار لو أن الله تعالى لم يكن توابا، واللي بتعمله خلاص راح اتسجل، ليس هناك أحد يملك صك غفران. مش هينفع تروح لحد يقولك خلاص يا ابني روح أنا غفرت لك، غفرت مين؟ من أنت حتى تغفر؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. طب لو كان ربنا بقى من بيغفر الذنوب بقى كتبه إيه؟ يبقى أنت والله لو لم يكن الله كذلك لكان عادلا ولكان أعدل العادلين. ليه؟ لأنه ما كانش هيأخذني بذنب ما عملتوش، هيأخذني بذنب أنا عملته، لكن لما كان توابا ولما كان غفورا كان هذا من فضله. يبقى تثني عليه بقى ولا ما تثنيش؟ تمرغ أنفك في التراب تعبده، هو ده انك تحس بالمعنى ده، انك تحس انك تقول سبحان الله سبحان الملك، لو ما كانش هو الملك كان يبقى الدنيا شكلها ايه؟ لو كانت الدنيا دي ملهاش ملك كان يبقى الدنيا دي عاملة ازاي؟ لو ما كانش هناك من يدبر الامر كان يبقى الوضع ازاي؟ لازم تحس المعنى ده عشان تبقى اسمك، هو ده اسمه دعاء الثناء، ان اثني عليه. عارفين بقى لما الإنسان يفهم الكلام ده يعرف يعني إيه بقى قراءة القرآن، ليه يبقى لها طعم تاني. إذا جئت تقرأ القرآن ستجد القرآن له طعم آخر، وستجد بصلتك بربك وعلاقتك بالله تعالى لها طعم تاني، يرجعك للطعم اللي بنقرأه في الكتب عن السلف رضي الله عنهم، لما تلاقي يقول لك ده راجل بتاع ربنا. للأسف الشديد العبارة دي صارت تنقل إلى لما يلاقي واحد عبيط شوية يقول لك ده بتاع ربنا. لا، بتاع ربنا ده مش عبيط، ومش العبيط هو اللي بتاع ربنا زي ما بيقولوا، إنما له صلة برب. يأتيك في واحد يقول لك هذا الرجل بينه وبين الله خبيئة، في حاجة كده ما حدش ياخد باله منها، بينه وبين الله لو أقسم على الله لأبره، هو يعرف ربه بأسمائه وصفاته، هذا معنى لا يعرفه كل أحد. الإنسان بيجتهد ليل نهار أن يحاول أن يعرف شيئا من هذه المعاني، ومهما تأملت في أسمائه وصفاته ومهما فقهت من معانيها فإنه لا يصل لك منها إلا ما قدر الله وما شاء الله وما قسم الله وما أذن الله أن تفهمه. ولو جمعت علوم الأرض وأساتذة الأرض ودكاترة الأرض حتى تفهم مراد الله تعالى ومعاني أسمائه وصفاته، إذا لم يرد ذلك لن تستطيع أن تفهم. طول ما أنا بقرأ القرآن أهو مفيش فرق. يا جماعة انتبهوا، القرآن الذي كان يتلى على أبي بكر فيبكي هو نفس القرآن الذي كان يتلى على أبي جهل فيسب. لماذا لم تدخل آيات القرآن قلب أبي جهل؟ هو ده الموضوع. أنت تحتاج أن تعيش، أنت الآن بتتعرف على أسمائه وصفاته حتى تفهم هذا، وتعرف فضل الله عليك، وتعرف أنك مغمور في فضله عز وجل، وأنك لا تستطيع ثناء على الله مهما فعلت ومهما قلت. ولهذا فإن ربكم سبحانه وتعالى يحب أن يمدحه عبده، ويحب أن يحمده عبده. في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن، جاء الأسود بن سريع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، أنشدك محامد حمدت بها الله تعالى؟ فقال: نعم، أنشد، فإن ربك يحب المدح. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أحب إليه المدح من الله. هو ده الثناء اللي احنا عاوزين نقوله. هتثني ازاي وانت مش فاهم؟ الثناء معناها ان انا بعترف لك وامدحك بهذه الصفة، كيف ساعترف لك وانا لم افهمها؟ انا اريد ان افهم هذا الوصف حتى اثني. اما تقعد تتأمل بقى كل اسم من اسماء الله، نحن سنأتي على اسماء الله تعالى، سنأتي على كثير منها ان شاء الله فيما سيذكره المصنف، تعرف ان احنا فهمنا فهم رهيب، فهم عجيب، فهم بعيد جدا جدا عن واقع الموضوع. لكن لو فهمت الفهم الحقيقي ستفهم ماذا يعني أن الله تعالى هو الذي يحرك هذا الكون كله. ستفهم كل ما يحدث حولك في ضوء فهمك لأسماء الله تعالى وصفاته. هو ده المعنى اللي احنا بنحاول نقرب منه. لما يحصل كده هتبدأ تدعوه بها. أول نوع من أنواع الدعاء اللي احنا بنذكره الآن اللي هو إيه؟ الثناء عليه. أثني عليه مش مجاملة. بعض الناس فاكر ان انا اقعد من قلبي الله وعمال اقول يا بديع السماوات والارض وخلاص. يا سلام، انا لو فاهم يعني ايه بديع السماوات والارض، هتلاقي قلبك اتغير، وتلاقي الكلمه طالعه منك بموضوع تاني، وتجد انك اذا قلت يا بديع السماوات والارض لا تستطيع ان تتمالك عينيك وان تكف دموعك. ده لو فهمناها، بس احنا يعني الا من رحم الله احنا بنقول وخلاص. كيف ستثني؟ تثني إذا فهمت، تثني فتتغنى بأسمائه وصفاته يتغنى بها قلبك، مش تروح تغنيها لي في الأفراح على الموسيقى التي يبغضها الله. تقول له: يا رب أنا أغني أسماءك على الأمور اللي أنت بتبغضها، على الذي تكرهه. يبقى أنت فاهم حاجة في أسمائه وصفاته؟ واحد يقول لك: خلاص احنا نبدأ، هي دي البداية، بديناها صح. طالما بدأ بالأسماء الحسنى يبقى ده صح. وفي آخر الليل بعد ما الخمرة توزعت والبنجو اتشرب والدنيا خلاص والفجر هيدن بقى الموضوع محرج، يروح منزل تاني ايه؟ الاسماء الحسنى في الاخر بقى، يعني خلصنا يا جماعة. فكأنه كان يقول يعني: يا رب ايه يعني مع لا تؤاخذنا. هيقول ايه اللي بيقول لا تؤاخذنا؟ يا ريت بيقول لا تؤاخذنا. لكن القضية يا اخواننا ان احنا نحتاج حتى نفهم الثناء، فتثني على الله تعالى باسمائه وصفاته، تثني عليه اذا علمت انه رحيم. لو تأملت معنى رحيم وأثر الرحيم، وإن الرحيم من آثاره كذا وكذا، تكلمنا عنه من قبل وسنتكلم عنه مرة أخرى إن شاء الله قريبا، هنا لما تيجي تثني بقى تقول: أسألك بأنك أنت الرحيم. لما تيجي تقعد وتثني، هذا هو شأن العبيد عند ملوكهم. إذا دخل العبد على الملك وهو يريد سؤالا، يقدم بين يدي سؤاله ماذا؟ ثناء. ونحن نرى هذا: سيادتك وسمحتك ومعاليك وسيادتك وكرمك وطمعانين في جودك، مش بيقولوا كده؟ هو ده اسمه الثناء. طب بالله عليه ده له سيادة؟ انت بتقول له سيادتك ولا له معالي؟ اين علوه؟ اين علوه وهو في ارض؟ اين علوه من علو الملك؟ لما نيجي نتكلم عن معنى العلو، بعض الناس فاكر ان معنى العلو ده معنى العلو والارتفاع والكلام البسيط. نعم، لكن ده العلو ده لو تمكن في قلب المؤمنين، لو فهم المؤمنون معنى علو الله كانوا يفهموا حاجات كتير. ولذلك الله تعالى يقول: فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. امتى تبقوا اعلون؟ إذا كنتم مؤمنين بربكم الأعلى. ولذلك الله تعالى يقول: سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى دي لما تفهم معناها إن شاء الله هنجلها، هنتكلم عن العلو بالتفصيل. تتكلم تفهم يعني إيه علو، تقعد بقى لما تيجي تناجي ربك سبحانه وتعالى، علمت علوه تقول له: يا علي يا عظيم. كتير مننا بيقول يا علي يا عظيم بس مش ورا ظهره على طول، وكتير مننا بيجامل بيقولها مجاملة. يعني يقول لك: امال هقول ايه؟ ما لازم اقول حاجه. اوعى تتعامل بالطريقة دي، افهمها، لو فهمتها ستثني على ربك تبارك وتعالى، هو ده الثناء بقى. إذن كل اسم من أسماء الله تعالى يقتضي دعاء بثناء، دعاء الثناء ودعاء المسألة. دعيت بالثناء فهمت معناه، مرغت أنفي في التراب واعترفت لك بهذا الوصف، طب ده بيقتضي مني بقى أن أنا طمعان أطلب منك طلب. إذا علمت أنه الرزاق وأن الرزق بيده وأن أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأن النملة التي في الجحر هو يرسل لها رزقها. قال بعض السلف: وجدت عصفورا يطير من شجرة إلى شجرة، فكان إذا أتى شجرة رمى بقطعة لحم في أصل الشجرة، فوق في الشجرة من فوق. فالرجل استغرب، قال: ما هذا؟ يعني إيه اللي طاير طير ورمي حتة لحمة في الشجرة من فوق؟ قال: فصعدت إلى هذه الشجرة فرأيت حية عمياء عجوزا. تخيلوا، حية وعينها مقفولة وشكلها يبدو عليها الكبر، ويبدو أن هذا الرجل كان يفهم، يعرف يميز الحية إذا كانت صغيرة ولا كبيرة في السن يعني. قال: فرأيت حية عمياء كبيرة، فكانت كلما خرجت إلى هذا المكان جاء هذا الطائر بقطعة لحم فوشوش لها، عمل لها صوت كده، طلع صوت، ففتحت فمها فألقاها في فمها. من الذي رزقها؟ إنه الحي القيوم الرزاق سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بس الناس مش فاهمة يعني إيه؟ طب ده لا أثني على الله تعالى بأنه الرزاق، ده رقم واحد. طب رقم اثنين: ثنائي عليك بأنك الرزاق الذي لا يرزق غيره، وحده هو الذي يرزق وحده، وإن كل من يرزق في هذا الكون إنما يرزقه الله. ده يدفعني إلى طمع في أن أطلب منك، أن أطلب منك أن ترزقني، وأطلب منك أن تطعمني. أنت اللي في إيدك، مش هو بيقول لك دور على اللي في إيده الموضوع، روح له لما يكون عندك مشكلة، يقول لك دور لك على واسطة، فبتبدأ تدور على وسائط، فيجيبوا لك واسطة واثنين وثلاثة، فبتختار منهم واحدة. إيه مين الوسطة اللي بتختارها؟ الوسطة اللي هي لها قرب إيه بمسألتك ولا لا؟ يعني واحد له مشكلة قضية مثلا في المحكمة، قالوا له أنا أعرف لك الدكتور الفلاني رئيس قسم مش عارف إيه، والتاني قال له أنا أعرف لك المستشار ما أعرفش مين، هيقول له طب اديني مين؟ اديني نمرة الدكتور ولا اديني نمرة المستشار؟ اديني نمرة المستشار. ليه؟ لأنه عرف أن القضية عند هذا الرجل. طب أنا بقى لما أثني عليك فمعناها أن أنا عرفت أن المسألة عندك، وده يخليني طمعان مع معرفتي بأمور أخرى. ما هو قد يكون رزاقا سبحانه وتعالى، بس أنا مش جاري أن أنا أقول له اديني، فأقول لا، ده هو مع كونه رزاق فهو رحيم بي، وهو رحمن، وهو منان، وهو كريم، وهو كذا وهو كذا، ده كله يحملك على إنك إيه؟ مع كثرة ذنوبك أنت تبقى مكسوف تتكلم. واحد يقول لك أنا محرج أتكلم، لكنه لو عرف سائر أسمائه وصفاته هذا سيدفعه إلى أن يتكلم. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. موسى عليه السلام لما ذهب للقاء ربه ولما ناداه ربه بالوادي المقدس طوى في أول مرة، موسى عليه السلام لما قال له الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى إلى آخر ما قال، لما رأى موسى هذا الكرم من الله تعالى أن الله تعالى يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، موسى بدأ يتكلم وتجرأ وبدأ يتكلم. الله تعالى قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. كان يمكن أن يقول أن هي عصاي ويسكت، لكنه وجد من كرم الكريم ما أطمعه في أن يتحدث، فقال: هي عصاي أهش بها على غنمي، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ده بيحكي كل حاجة ما يتعلق بال... لماذا؟ لأنه علم من صفات الله تعالى من جعله يدخل هذا المدخل. هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله في قضية الثناء على الله. إما تثني تبقى فهمت، ولما أفهم ده يخليني أطمع. أنا علمت أنه الرزاق فسألته طمعان. بعض الناس يقول أنا طمعان في كرمك، أيوه صح هو طمعان في كرمه، طب وده كرمه ده حاجة؟ تعال أنت شوف الكريم بقى وكرم الكريم. ولهذا الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ ولماذا استخدم كلمة الكريم هنا؟ عارفين ليه؟ هذا معنى مهم. يعني كان يمكن أن يقول ما غرك بربك الجبار، وده برضو معنى مفهوم. يعني إيه اللي خلاك تعمل العمايل اللي انت عملتها دي وأنت تعرف أن ربك جبار قهار؟ لكن شوف بيقول له إيه: ما غرك بربك الكريم. هذا فيه إشارة مهمة إلى أن الذي غره هو كرمه. افهم المعنى ده مهم. إيه اللي خلاك تعمل كده؟ إن أنا عارف إن أنت كريم. شفت؟ ولهذا جاء عن بعض السلف أنه إذا قيل، قالوا لبعض السلف: ماذا ستجيب ربك إذا سألك ما غرك بربك الكريم؟ يعني إيه اللي خلاك تعمل كده؟ قال: سأقول يا ربي غرتني ستورك المرخاة. عارفين يعني إيه؟ يعني سترك علي مع ظلمي ومعصيتي هي اللي غرتني، اللي خلاني أعمل كده كرمك. ولهذا قال: ما غرك بربك الكريم. واسم الكريم ده موضوع كبير خالص، لما تتأمل فيه وتعيش معاه حياتك ستجد إنك أنت محاط، ما أنتش عارف تعمل إيه. أنت لا كما قلت لكم من قبل، ستجد نفسك لا تستطيع أن تقدم مقابلا لأوصاف الله تبارك وتعالى ولنعمه ومننه وأثار كرمه عليك، وانت بتقابله في الناحية التانية بمعاصي جديدة، تروح تزود المشكلة وهو يقابلك على معاصيك بأن يتوب، أن يتوب عليك ويلهمك التوبة ويغفر لك. ثم إذا استغفرته فرح بتوبتك، يكبر حجم الوزن، الوزن اللي هو بقى حق الله عليك بقى تقيل جدا. ده احنا كنا في الاول نعم ومش قادرين عليه، قمنا عاملين النعم زودناها بمعاصي، راحت زادت زاد الحق. المعاصي راح الله تعالى مقابلها بايه؟ بتوبة، فزاد حقه. راحت التوبة دي مع توبتي عليك فرح بتوبتي، مع انه هو اللي ألهمك، انت ما كنتش طيب من دماغك. هو مين اللي جاب خطر على بالك كده وانت قاعد بتعصي فرحت واخد القرار ان انا خلاص ما عنتش هعمل معصية تاني؟ مين اللي دخل دي في قلبك؟ ما هو سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم يقول لك: فانظر كيف فرح بتوبته وهو الذي ألهمه إياها. يبقى يلهمك التوبة فيزود عليك الحق، ويفرح بالتوبة فيزود عليك الحق، انت في المقابل تروح عامل معصية جديدة. ومع هذا ستبقى دائما منكسا رأسك أمام ربك، وستبقى دائما مستشعرا آثار أسمائه وصفاته. وهو ده معنى العبد. انت فاكر ان العبد ده ينفع عبد زينا كده؟ عبد يقولك انا عبد، عبد ايه اللي كل ما نيجي نقولك الله تعالى يقول وانت مش حاول تسمع كلام ربنا، لا تريد ان تنفذ، يقولك انا عبد وخلاص. طب عبد نفذ أوامر الله، مش عاوز ينفذ أوامر ربنا، يقولك انا عبد. العبد هو ده، العبد اللي حاسس في كل لحظة انه عبد، وإن كلما فعل فعله هو مفتقر إلى الله، وإنه هيفضل ليل نهار لو أنه أمكنه ذلك لبقي ساجدا يثني على الله بأسمائه وصفاته في كل لحظة. لأنه لو كان هناك صفة واحدة من صفات ربنا تبارك وتعالى لم تكن من صفاته لكان حالك ده ما بقاش حال. ولذلك شوف، أنا زمان قلت لكم ابن القيم رحمه الله كان يقول إن كل مخلوق كما أن له نصيبا من لفظ الخلق أو من صفة الخلق، فإن له نصيبا من صفة الرحمة، وذلك أن الله تبارك وتعالى كتب في كتاب عنده: إن رحمتي سبقت غضبي، ولولا ذلك لكان للخلق شأن آخر. كان يبقى الدنيا مش ماشية بالطريقة دي، كان يبقى مجرد ما يحصل مثلا يحصل منه معصية ينفجر، وده أمر سهل جدا إنه ينفجر. كانت السماوات والأرض تقع على دماغه، ما السماوات قلنا لكم قبل كده متفاعلة، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، مين اللي ما خلاش تنهد؟ ده كل ده متعلق بأثار رحمتي. بأنت تقعد ليل نهار تثني عليه بأنه الرحمن، تقول له يعني لو ما كنتش أنت الرحمن كنت أنا هعمل إيه؟ هو ده معنى الثناء. إذن دعاء الثناء دعاء المسألة أن تسأله على وفق الصفة التي عرفته. يعني إذا عرفت أنه رزاق تسأله هو وحده أن يرزقك. إذا عرفت أنه التواب تتوب إليه وحده، مش تروح لواحد تقول له زي جماعة الأعراب دخلوا على رسول الله فقالوا استغفر لنا، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ما عندناش وقت احنا نستغفر، احنا معلش احنا انشغلنا وما عندناش وقت، استغفر لنا انت. لو عرفت ان الله تعالى هو الغفار وهو الغفور ينبغي ان تطلب منه ان يغفر لك، هو ده اسمه دعاء المسألة. يبقى معك شيء ثالث وهو ايه؟ دعاء العبادة. احنا قلنا كل اسم من اسماء الله تعالى وكل صفة من صفاته تستدعي في المقابل لما تفهمها ماذا ستفعل في مقابلها. إذا علمت أن الله تعالى هو الرزاق وحده يبقى في عبادة، بقى في عبادة ينبغي أن تفعلها. ما هي هذه العبادة؟ ألا تعتمد على رزق في رزقك على غيره. خلاص طالما أنا عرفت أنه هو الرزاق، ما أنا عرفت كلام فاضي ولا عرفت حاجة أنا متأكد منها يقين؟ إذن فما بالي متعلق بغيره؟ يقول أصل فلان ده النهاردة رفدني من الشغل وضيع مستقبلي وقطع عيشي. لا يستطيع أحد أن يفعل هذا. الرزق ليس إليه، الرزق إلى الله تعالى وحده. طب لما نعرف كده له أثر بقى، هو ده دعاء العبادة. ألا ألتمس رزق الله فيما حرم. ده أنا لسه أيله دلوقتي وأثنيت عليه بأنه هو الرزاق والرزق جاي من عنده، أقول له الرزق جاي من عندك وأنا هجيبه من حتة بتكرهها. إيه ده؟ هذا فهم. عشان تعرفوا أن العقيدة مش علم بيدرس في المساجد أو في الجامعات ومالوش أثر في الحياة. البلاء الذي نعيشه كله نتيجة أن الناس لا يعرفون أسماء الله تعالى وصفاته. العقيدة هي اللي مش منفذة. إزاي أبقى أنا عارف أن أقول الرزق كله بيد الله؟ طب يا سيدي لما أنت عارف أن الرزق كله بيد الله كيف التمست رزق الله في معصيته؟ كلت ربا ليه لما أنت عارف أنه بيده؟ طب يبقى بيده يعني يبقى بيده وأغضبه؟ ينفع تيجي تركب دي؟ ما تركبش إلا لو كنت أنا عندي ضعف في الإيمان بهذا المعنى. عشان كده بيقول يا جماعة الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذه الأنواع الثلاثة. إن شاء الله تعالى سنبدأ من المحاضرة القادمة بإذن الله سنتكلم عن بعض أسماء الله تعالى وصفاته على وفق هذا النسق الذي ذكرناه، ونحاول أن احنا نتعايش مع هذا الأمر. لا ينبغي أن يكون درس العقيدة مجردا معلومات نحفظها ونظريات، لابد أن يكون أمرا واقعيا، لابد أن نرى واقعه، لابد أن نرى أثره في أرض الواقع، وحينئذ سنعلم يوما بعد يوم أن الأحوال التي نحن فيها والتي نعاني منها في هذا الزمان إنما حصلت لنا لأننا لم نفقه ما ينبغي أن نفقهه من أسماء الله تعالى وصفاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.